إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو 27 من علم أصول الفقه، وما زال الحديث متصلا وأدلة الأحكام، وقد وصلنا إلى الدليل الثاني من أدلة الأحكام ألا وهو السنة. تكلمت عن عدة مباحث آخرها عن تقسيم الخبر إلى قطعي الثبوت وإلى ظني الثبوت، وكما بينت فيما سبق أن قطعي الثبوت عندنا أعم من المحدثين ومن المتكلمين، لأن قطعي الثبوت عندنا هو ما ثبتت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس مقصورا على التواتر العددي. وقد بينت أسباب حصول العلم، وبينت أنها كثيرة، منها العدد. ووصلنا إلى القسم الثاني ألا وهو ظني الثبوت. فيقول هنا في التعريف: وكل خبر لم يفد العلم. وأقصد بلم يفد العلم أي العلم اليقيني لا العلم الظني، وأقصد بالظني الراجح دون فالمرجوح، ليس محل البحث أصلا، لأن المرجوح هو التخمين وهو الخرص المشار إليه في كتاب الله عز وجل، وهذا لا يمكن أن يعمل به كما سيأتي إن شاء الله تعالى في شيء من ديننا، سواء كان الضعف يسيرا أو شديدا أو غير ذلك. لذلك هو هنا قال في تعريف ظني الثبوت: هو كل خبر لم يفد العلم. وأنا أكتب التعريف على حسب ما هو مصطلح بين أهل الصنعة، ولا يلزم من ذلك أني أوافق على هذا التعريف. لذلك أحيانا أضع لفظة في الشرح تبين عدم الموافقة ولا ينتبه إليها إلا المتخصص، ومثالها يقول هنا في شرح التعريف: إذا فقد خبر الأحد شرطا من شروط الصحة السابقة، لو إن الشروط كام؟ 5: اتصال السند وعدالة الراوي وضبط الراوي وعدم الشذوذ وعدم العلة سندا ومتنا. لو فقدت أي شرط من هذه الشروط سقطت الرتبة من ظني الثبوت بمعنى الراجح إلى المرجوح. فيقول هنا: بشرط ألا يصل إلى رتبة الضعف، يعني إذا فقد خبر الأحد شرط من شروط الصحة السابقة بشرط ألا يصل إلى رتبة الضعف، كأن مثلا الاتقان في الضبط أصبح فيه خفة في ضبطه،
فهذا يسقطه مثلا من الحديث الصحيح إلى الحديث إيه؟ الحسن. ولكن هنا ألا يصل إلى رتبة إيه؟ الضعف، كأنه يوصف بأنه مثلا سيء الحفظ، كأنه مجهول، كأن السند فيه انقطاع. فهذه الشروط الثلاثة تسقط الصحة مباشرة إلى إيه؟ الضعف. ولكن هذه الشروط الثلاثة تختص بالضعف اليسير، تختص بالضعف اليسير، والمراد باليسير أي الذي يجبر. لذلك هنا يقول بشرط ألا يصل إلى رتبة الضعيف أو يصل إليها ويجبر بمثله أو أقوى منه، فإن رتبته تقل من قطعي الثبوت إلى ظني الثبوت. وكما بينت فيما سبق، المراد بقطعي الثبوت أي النسبة، نسبة الكلام إلى إيه؟ قائله. لأن في حاجة اسمها إيه؟ قطعي الدلالة وظني الدلالة، فدي تتحدث عن المتن وعن معناه، ولكن الثبوت يختص بالسند. ما هو القطعي الثبوت؟ حصول العلم يعني أصبح يقينا عندك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، أو أن الصحابي قال هذا الكلام. لا، العلم بنفس الخبر، ما هو الكلام ده ملوش أي معنى. لما بقول السند ده يثبت أن هذا الكلام منسوب إلى سين من الناس، يبقى إذا قال هذا الكلام، وإلا لا معنى لصحة السند. إيه؟ قد يكون حرفا وقد يكون معنى، يعني إحالة الأحاديث بالمعنى وارد وله أمثلة. والمراد بالظنية هنا الظن الغالب يعني الراجح. ثم قلت وهذا الظن مجمع على وجوب العمل به. يعني شوف يا كلمة أنا حطيتها كده في آخر الكلام عشان أهدم كل الكلام السابق ده، لأن هذا وهذا الظن مجمع على وجوب العمل به. يعني هذا المتن تضمن حكما شرعيا علميا كان أو عمليا، أجمعوا على وجوب العمل به. طالما أجمعوا على وجوب العمل بهذا المعنى، إذن أجمعوا على أن هذا المعنى من الدين. فطالما أنهم أجمعوا على أن هذا المعنى من الدين، تعين أنه منسوب لمن؟ إذن السند ده قطعي الثبوت وليس ظني الثبوت. إذن هذا السند قطعي الثبوت لا ظني الثبوت، وإلا أجمعوا على ماذا؟ والأمة لا تخطئ، الأمة لا تخطئ أبدا، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وقال تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ويتبع غير سبيل المؤمنين ده إجماع، فالإجماع أصلا هم أجمعوا على وجوب العمل. إذا أجمعوا على أن الذي عمل به من الدين، إذا أجمعوا على أن النبي قاله. طب وكيف وصلنا بهذا السند؟ إذا هذا قطعي الثبوت. إذا أقول بأن التقسيم هذا ظني الثبوت وقطعي الثبوت القصد منه التسهيل والتدوين والتهذيب والتبويب والترجيح، واضحة؟ بشرط بابه. ولكن للأسف الشديد أن الذين قسموا هذا التقسيم وهم أهل الكلام والرأي ما قصدوا به إلا التعطيل بل والتضليل. لذلك قد تنبه العلامة أحمد شاكر رحمه الله كما في هامش الباعث الحثيث، دع عنك تفريق المتكلمين بين قطعي الثبوت وظني الثبوت، فإنهم يريدون غير ما نريد. يعني هم ليهم وجهة تانية، هي الوجهة التانية اللي أنا قلتها لك دي. لذلك هؤلاء الذين قسموا هذا التقسيم لا يعتمدون ظنية الثبوت في العقيدة مطلقا، ولا يعتمدونه في إثبات فرض ولا محرم، بل يثبتون شيئين دون ذلك، الوجوب والمكروه كراهة التحريم، ولا يثبتون به باطلا بل يثبتون به فاسدا. إذن العملية عملية أصولية بحتة في الحقيقة، وقد بينت هذا في عدة مواطن كلامية وبنانية، منها هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها المحاضرات المشهورة دي اسمها ايه، نسيت اسمها. من هنا نبدأ. يقول هنا: أقسام خبر الأحاد الذي فقد شرطا من شروط الصحة بين قوسين الظني الثبوت ينقسم إلى قسمين، أحدهما المقبول والآخر المردود. ثم قال: المقبول، وينقسم المقبول إلى ثلاثة أقسام: الصحيح لغيره، لأن احنا قلنا الصحيح لذاته ايه؟ قطع الثبوت. والحسن لذاته، والحسن لغيره. واضحة؟ كم حاجة؟ الصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. وقد يكون الصحيح لغيره عزيزا او مشهورا او غريبا. دي برضك تقسيمات احنا بنقسمها للتسهيل. فيقولون عن الغريب: ما رواه واحد في اقل طبقة من طبقات السند. العزيز: ما رواه اثنان في اقل طبقة من طبقات السند. المشهور: ما رواه ثلاثة في اقل طبقة من طبقات السند. والمشهور هنا ليس هو المشهور الحنفي، هذا المشهور عند اهل الصنعة. ثم قال: والحسن لذاته لا يكون الا غريبا. لما؟ لانه لو كان عزيزا اذا تعددت ايه طرقه، واذا تعددت طرقه ارتقى الى الصحيح لغيره، ارتقى الى الصحيح ايه لغيره. لانه لو كان عزيزا او مشهورا لكان صحيحا لغيره. واما الحسن لغيره قد يكون عزيزا او مشهورا او غريبا، لان الحسن لغيره بالطرق، يعني كان ضعيفا ضعفا يسيرا ثم جبر بطرق. طالما في طرق اذا ارتقى الى الغريب، وارتقى الى ايه المشهور. الغريب هنا انا كاتبه: اما الحسن لغيره قد يكون عزيزا، خلاص، او مشهورا او غريبا. ايه بقى كلمة غريب دي؟ لان احنا قلنا الحسن لغيره ايه اصلا، اللي هو ايه الضعيف ضعف يسير فارتقى. فايه بقى وجهة ان شاء الله الغريب دي؟ واضحة؟ لان في الحقيقة دي برضك كلمة محشورة مني قصدا، لاني في مسألة كبيرة جدا: هل يجوز جبر الحديث من غير الطريق الحديثي ام لا؟ يعني مثال بالقرآن مثلا، كأن آية تدعم هذا الكلام. طبعا محل بحث، ولكن هي مسألة موجودة. طيب، المهم جدا ان احنا نتكلم عن ايه، عن كلمة الحسن لغيره. انا بس عايز اوصل معلومة، كل حاجة عايز اوصل ايه، كل حاجة انا عايز اوصل بقى اوصل فيها معلومة، مش اشرح، لان الشرح هيطول جدا مني واخرج عن المقصود. احنا بنتكلم عن قطع الثبوت وظن الثبوت، وانما افاد العلم، وده ما افاد ايه لم يحصل بالعلم. طيب، هو العلم دوت مش تصديق الخبر وعدم تصديق الخبر؟ طب اذا التصديق لما عالي قوي قوي وصل لايه؟ لقطعي الثبوت. اقل شوية ظني الثبوت، نزل شوية بقى ضعيف، وهلم جر. اذا قضية الحديث متعلقة بقضية ايه؟ الصدق، كونه يزيد او ينقص في الخبر. واضحة؟ يعني لو جه انسان قال لي مئذنة المسجد وقعت، الانسان ده لو عدل ضابط عندي كلامه ايه انتهت. ممكن يكون كده، يبقى ايه ممكن يحصل عندي شبهة، كلامه سيورث في قلبي شبهة. جه راح واحد زيه جاب لي نفس الخبر، بدأت الشبهة ايه ترتفع. اذا في حقيقة الامر انكار الحسن لغيره مسألة ارجائية من حيث لا يشعر القائل، من حيث لا يشعر ايه القائل. يعني ممكن القائل يقينا، واخص بالذكر الافاضل منهم، واخص بالذكر الشيخ محمد عمرو الله يحفظه من كل سوء ويشفيه، ما يقصد هذا المعنى مطلقا. ما أظن أنه أصلا انتبه لها، واضحة؟ فهذه مسألة في منتهى الخطورة، فالحسن لغيره دي مسألة عقدية بحتة. وبالمناسبة يعني هذا الرجل يعني الشيخ محمد عمرو في الحقيقة من الناس اللي دراعها طويلة جدا 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 في العلم، ولا أدري لما هذا العكوف عن هذا الرجل بالذات، يعني برضك الاهتمام به حديثيا من الشباب قليل جدا جدا جدا، مع انه موفق الى حد يبهر العقول فعلا. يعني المهم قصدت هذه الجزئية. الشيء الثاني الصحيح لغيره وهو الحسن لذاته، ولكن تعددت ايه طرقه، يعني جاء من طريق مثله او اقوى منه. وحكم الصحيح لغيره وجوب العمل به فين؟ في الاحكام والعقيدة. مش هنسيب لا حكم علمي يعني عقدي ولا حكم عمل يعني فقهي، لان الانفكاك بينهم اصلا ارجاء برضك، لان الاحكام العملية العلمية او العقدية محلها ايه؟ القلب. والاحكام العملية للفقه محلها ايه؟ الجوارح. فما اصلا اللي هيفك بينهم اصلا وقع برضك في الارجاء من حيث لا يشعر، اللي هيفك بينهم وقع فين؟ لذلك احنا الحديث الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. اذا القلب محل عقيدة والجسد محل ايه؟ فقه. وصلاح دي بصلاح دي، فازاي احنا اصلا هنثبت بيها حاجة وما نثبتش بيها التانية؟ ما احنا لو اثبتنا بيها فقه انعطف على العقيدة، واذا اثبتنا بيها عقيدة انعطف على الفقه. لذلك الكبار من اهل الافهام كابن تيمية وابن القيم يقولان ايه؟ كل حكم علمي هو عملي، وكل حكم عملي هو ايه؟ علمي، من غير فرق. هو يستحيل يوجد نص اصلا ما فيش عقيدة او فقه مع بعض، يستحيل، ده مش موجود. الحديث الاخر الحسن لذاته، يعني نزلنا كده كمان رتبة، صحيح لذاته، صحيح لغيره، الحسن لذاته. يقول هنا هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علة. كلمة خف الضبط يعني يكفي واحد في السنة، مقصودش خف ضبطه عن مثله الى منتهى، يعني كلهم خف ضبطهم، واضحة؟ لان الحالة دي الكل خف ضبطه هو حديث حسن لايه؟ لذاته. طب لو كان واحد بس خف ضبطه من باب اولى، فالمذكور في الحديث الاعم، فلو جه الاخص يبقى من باب ايه؟ اولى، واضحة؟ طيب، الى منتهى من غير شذوذ ولا علة. وحكم الحسن لذاته وجوب العمل به في الاحكام والعقيدة من غير ايه؟ فرق. الحسن لغيره يقول هنا هو الحديث الضعيف الذي جاء من طرق عدة مثله او اقوى منه. ثم قال المقصود من الحديث الضعيف ان يكون سبب الضعف راجعا الى سوء حفظ الراوي، انقطاع في السند، جهالة فين؟ في الراوي. خلي بالك كده، لو حبينا نمسك التلاتة دول، انقطاع في السند ده يخص السند ولا المتن؟ طيب، سوء حفظ الراوي السند، سوء حفظ الراوي، نفس الراوي هو اللي سيء الحفظ، جهالة الراوي السند، واضحة؟ يبقى الضعف اليسير ما بيحصلش من جهة المتن، الضعف اليسير ما بيحصلش من جهة المتن أصالة، بيحصل من جهة السند أصالة، وإن كان له انعطاف على المتن، لأن سوء الحفظ هينعطف على المتن، ولكن هو في الشخص نفسه في الراوي، واضحة؟ فانتبه لهذا المعنى. لذلك التلاتة دول موجودين فين؟ في السند. لذلك أول ما تخش في المتن يحصل الكهرباء، لأن يحصل شذوذ ونكارة، والشذوذ والنكارة من الضعف الشديد وليس من الضعف اليسير، واخد بالك؟ أما ما كان سبب ضعفه فحش الغلط أو الكذب أو تهمة الكذب فهو شديد الضعف ولا ينجبر بمثله بل يزيده ضعفا، فلا يزيد الخسيس إلا خسة. واضحة؟ خسيس يسير مع خسيس ازداد خسة به، فيستحيل أن ينجبر مثل هذا. وكلمة يا اخوانا ينجبر يعني ما اقدرش احكم عليه بالصحة، ولكن انا هديك حتة فنية لان انا بتكلم في اصول فقه مش في اصول حديث. ممكن نفس المتن ده يأتي بسند صحيح، واخد بالك؟ نفس المتن ده يأتي بسند صحيح، ونفس المتن ده قد يأتي بسند موضوح. فهل يا ترى يحكم على هذا الحديث بان ينجبر؟ بمعنى ايه ينجبر؟ يعني الكذاب في الحديث ده ما كذبش في الحديث ده. هو الكذاب بيكذب على طول؟ صدق هو كذب، ممكن يصدق. واضحة؟ فدي طبعا فنيات وحساسية شديدة جدا في فهم الصنعة الحديثية، ولكن اقصد مكانها، ولعل بينت بعضها مثلا في صقل الافهام وغيرها. يقول: حكم الحسن لغيره وجوب العمل به في الاحكام وايه والعقيدة. لا يمكن يسقط عن ميدان الاستدلال، لان السقوط عن ميدان الاستدلال سقوط للتصديق عن ميدان الاستدلال. لذلك من اللطائف لو كان الامر كذلك للزم الا يرتقي الحسن لذاته لغيره، ولا يرتقي الصحيح لغيره لذاته، لان برضك الارتقاء ده سببه ايه؟ تصديق. قاعدين بنطلع شوية بشوية، واحد يجيب لي خبر من هنا والاخر من هنا، وخاصة اذا تعددت الطرق، بمعنى انهم لم يلتقيا، خاصة اذا كانوا من بلاد شتى الى اخره، من الضوابط التي تمنع التواطؤ، بمعنى لا ترث في قلبك شبهة التواطؤ بين ايه هؤلاء القوم. المهم ننتقل الى النقلة الثانية وهو الحديث المردود. يقول هنا: الحديث المردود نوعان، احدهما الضعيف وهو الحديث الذي جاء من طريق واحد وكان سبب الضعف انقطاعا في السند او الجهالة بالراوي او سوء الحفظ. ده الضعيف ايه؟ اليسير. ثم الثاني الشديد الضعف وهو الحديث الذي جاء به طريق واحد او طرق متعددة، مثله وكان سببه شدة الضعف، فحش الغلط او الكذب او التهمة بالكذب او غير ذلك من الامور القادحة في ايه؟ في صحة الحديث. وانا اؤكد ان الصنعة هذه او الباب هذا يعني فيه شوية يعني ايه، الانسان احيانا يجبن فيه شوية، لان انت مش ملاحظ ان المولى عز وجل يقول: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الله عز وجل لم يأمرنا برد خبر الكذاب، ولكن امرنا بايه؟ بالتبين. والفرق كبير بين التبين وبين الرد. اذا ممكن يرقى محل بحث خطير خالص. واضحة؟ ولذلك بقول ناس كثير تجبن في هذا الباب، ولكن خلي بالك انا مقصدش ان يرقى ان نحكم عليه بالصحة، لا، ان فحش الغلط لم يفحش غلطه، الكذاب لم يكذب في هذا الى اخره، كما هو معلوم في بابه. ثم قال: حكم العمل بالحديث الضعيف مردود، لا يجوز العمل به في الاحكام، فلا يحل شيئا ولا يحرم شيئا، ولا في العقيدة لا يؤخذ به البتة، ومن باب اولى الحديث الضعيف ضعف ايه؟ شديد. ان كنا بنحكم على الحديث الضعيف ضعف يسير انه لا يعمل به، لا يحل حلالا ولا يحرم حراما. يقول ابن تيمية رحمه الله: من نقل عن احد من ائمة المسلمين انه جوز العمل بالحديث الضعيف فقد كذب عليهم، واخد بالك؟ والكلام خطير وبرضك ليه مكانه، ليه مكانه عشان نعلق عليه التعليق الذي يليق به. شروط رواية الحديث الضعيف. يعني ايه رواية الحديث الضعيف؟ يعني مجرد انك ترويه، واضحة؟ ترويه للناس. اشترطوا 3 شروط حتى يؤذن لك برواية الحديث ايه الضعيف. قالوا اولا الا يكون متعلقا بمسائل العقيدة. الشرط الثاني الا يكون متعلقا بمسائل الحلال والحرام. الشرط الثالث يروى بصيغة التمريض او التضعيف، يعني روي كذا، حكي كذا، ذكر كذا. قلت هذه الشروط الثلاثة باطلة، فكلمة ألا يكون متعلقا بمسائل العقيدة لا يوجد نص شرعي واحد سني لم يتعلق المسألة بمسائل العقيدة مطلقا، والبينة على المدعي. نريد أن نرى مثالا واحدا أن حديثا تضمن غير ايه؟ غير مسائل العقيدة. نريد مثالا واحدا على الشرط الثاني الا يكون متعلقا بمسائل الحلال والحرام. طيب هو الدين بتاعنا ايه؟ مفيش غير كده. هتقول لي واخلاق؟ ما الاخلاق دي يا ابني من ايه؟ من صلب عقيدة المسلمين اصلا. كان خلقه ايه؟ القرآن. كل اللي في القرآن ده هو خلقه، والقرآن ده تضمن ايه؟ حلال وحرام وعقيدة. أمر ونهي وعفو وإذن، واحنا عندنا غير كده. وخبر، ما إما خبر وإما إنشاء، والإنشاء إما أمر ونهي وإذن وعفو. هو في غير كده عندنا؟ ما في غير الحاجات دي عندنا. الخبر اللي لم يتضمن واحدة من هذه الخمسة، طب انتوا عايزين ايه؟ هيكون ايه يعني؟ واضحة؟ طيب أن يروى بصيغة التمريض. قلنا حسب هذا الشرط لا يدركه إلا من هو اشتغل بالصنعة إيه؟ الحديثية. هل يعني عوام الناس لما تطلع تقف كده على المنبر وتقول روية إن لو في المسجد ده 1000 واحد، أنا أبشرك إن زي الانتخابات بالظبط 99% منهم مش عارفين إيه معنى روية. وأقصد كلمة روية معناها الاصطلاح، مش فاهمينه، مش من صنعتهم، مش تخصصهم. واضحة؟ فكلمة ان هذه الشروط تبرر رواية الحديث الضعيف هذا كلام لا يصح. قد يقول القائل طب ولما اصلا اهل العلم رووا هذه الحديث؟ قلت سبحان الله، واحد رووها باسانيدها، هذه واحدة، وإما أنهم حكموا عليها وإما أنهم لم يحكموا. فإن حكموا عليها انتهت القضية، فإن الحكم عليها بالضعف وبيان الضعف إحدى وسائل التمرين لهضم الصناعة الحديثية، وإن لم يبين ضعفها ترك الفرصة لمن خلفه لعله يطلع على شيء تجبر بها. وهلم جرى من الفوائد التي هي معروفة في الصنعة ايه؟ الحديثية. ثم قال العمل بالحديث الضعيف. طبعا يفتعل يعني الكلام يعد من الان باب لغو. اذا كنا الرواية نفسها غير مقبولة الرواية، فمن باب اولى نحن ما نتكلمش في ايه؟ في العمل، لان العمل فرع ايه؟ الخبر. العمل فرع الخبر، والرواية هي الخبر. فاذا كنت بمنعك من الخبر اصلا تيجي تقول لي هعمل بيها ولا ما اعملش، اهتيالي ده كلام يعني تعطيل. ولكن احنا بنتكلم عليها من باب تعقب هذه المسألة، لانها مسألة خطيرة فعلا. فيقول العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال. في فضائل ايه؟ اجاز بعض اهل العلم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال، واشترطوا لذلك 3 شروط. متى توفرت؟ قالوا بجواز العمل به. بردك نيجي نقف على كلمة فضائل الاعمال دي، كلمة غريبة قوي، ولم يحدوها بحد يعتبر. طبعا انا ادري ان في ناس حدتها بحد، ولكن العبرة بايه؟ بالحد ولا بالحد المعتبر؟ طيب ما كل الاعمال فضائل اصلا، هو في عمل مش فضيلة اصلا؟ طالما انه من الدين وكان واجبا او مستحبا فهو فاضل، كان نهي بترك محرم او مكروه فهو فاضل. فعلى اي تقدير الفضل عنوانه اولا واخرا، فايش المقصود بفضائل الاعمال هذه؟ واضحه؟ طيب، يقول هنا ايش الشروط؟ الا يكون شديد الضعف، ان يكون مندرجا تحت اصل معمول به، الا يظن عند العمل به ثبوتا. طيب تعالى بص بقى كده خطوره هذه الشروط الثلاثه. الا يكون شديد الضعف، قلنا مين بقى ان شاء الله اللي هيعرف شديد الضعف من الضعف؟ ده الكلام ده يختص به الخواص من اهل العلم مش طلاب العلم كمان. يعني انت بتحط شرط غير قابل للتطبيق غير عند من؟ عند خواص الناس. اذا عوام الناس وطلاب العلم ليس لهم نصيب من هذا الباب. ان يكون مندرجا تحت اصل معمول به، قلت اذا العبره بالاصل. يعني ايه؟ يعني يكون ما تضمنه هذا الحديث موجود في حديث صحيح. طب انا مالي، انا مالي؟ يعني عايز تقول لي من باب توارد الادله ماشي، بس انا ما عملتش بيه، انا ما عملتش بيه، انا عملت بالايه؟ بالاصل. هتقول لي ممكن يكون الاصل قراني، عملت بالاصل القراني ورجعنا الى نفس المساله، هل يجبر الحديث ويرتقي به ام لا؟ واضحه؟ اذا هو بيتكلم، ما بيقول الا يكون شديد الضعف، اذا بيتكلم عن الضعف ايه؟ اليسير. فلو كان لي اصل مندرج تحته قلنا اذا ارتقى الى الحسن لغيره ان كان حديثيا، وان كان نص قراني فالنزاع والمساله مفتوحه للبحث العلمي. واضحه؟ ولكن ما تجيش تقول لي ان انا عملت بالحديث الضعيف على ضعفه، قلت لا، انت اشترطت انه ليس بايه؟ شديد الضعف، اذا هو ضعف يسير. قلت لابد من اصل، يعني هذا الحكم موجود في نص اخر تضمنه. قلنا اذا هو اما حديثي اما قراني، فلو كان حديثيا ارتقى، وهذه ليست محل نزاع بيننا وبينكم. اذا ما بقي الا ان يكون قرانيا، نقول هذه مساله ثانيه، احنا عملنا بالقران ولم نعمل بالسنه. ثم قال الا يظن عند العمل به ثبوته، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني أنا أعمل وأبقى ظانن إن ربنا ما أمريش إن أنا أعمل؟ أنت فاهم الكلام؟ ما هو عندي العمل إما يقيني، إما ظن راجح، إما ظن مرجوح. فأنت الظن اليقيني خلاص، إذا ما بقى نشغل الظن الراجح والمرجوح، أنت تقصد أي واحد من الاثنين. فلو قلت لي ظن مرجوح ألا يظن عند العمل به ثبوته، يعني إذا تقصد ثبوته ظنا راجحا، صحيح؟ وأنتم قلتم بالإجماع في الحديث الظني الثبوت وجوب العمل به، واضحة؟ يبقى إذا أنتم تقصدون بألا يظن عند العمل به ثبوته، واخد بالك؟ أنتم ظنتوا الظن المرجوح. فعدنا إلى نفس الكرة من جديد. فالشروط دي غير منتظمة في الحقيقة ولا تصلح للعمل. ولكن في تفصيل، في ناس كبار لها تصرفات كبيرة كابن تيمية. بيقول ابن تيمية في الحتة اللي زي دي بقى، يقول لك الحديث الضعيف وغير مقبول وغير ايه؟ مجبور، قد يتضمن ثوابا او عقابا. يعني في اللي هيعمل كذا يبقى ليه كذا، واللي مش هيعمل كذا يبقى ليه كذا. بيقول لك من الممكن ان الحكم ده نفسه موجود في حديث صحيح، فقال احتمال ان الثواب والعقاب ده يكون ايه؟ صحيح. طيب هو قال لي احتمال، لان اصل ثبوت الثواب والعقاب مش هيأثر في الحكم ايه؟ الشرع ما كثير من الاحكام الشرعية ثابتة حلة وحرمة ولم يثبت فيها ايه ايه مقدار الثواب وايه مقدار العقاب. شوف الرجل وجهها التوجيه ازاي، قال احتمال. فانا في حقيقة الامر لما عملته باي نص، احتمال ان الثواب ده يكون صح، احتمال ان العقاب ده يكون صح، احتمال الوعد يكون صح، احتمال الوعيد يكون صح. اذا هو خرج بها عن دائرة ايه العمل جملة وتفصيلا، وتكلم في الثواب والعقاب، وهذه محلها الاخيرة ليس في الدنيا. واضحة؟ طبعا الكلام ده كله انا اظن الله اعلم يعني ذكرته بشيء من التفصيل في اصول الحديث. ما التزاحم ده بقى يعني هنا دي محتاجة قوة علمية وقوة عملية. والله إذا أثبت إن العمل ده ثبت فيه ثواب وعقاب، والثاني لم يثبت يعمل بالثابت، لأن ده هو الاحتمال ده أورد من الاحتمال إيه الثاني. يعني جاب التزاحم محتاج قوة علمية قوة علمية. قلت ما صح نعم احنا ده شروط ذكرها ابن حجر وغيره، احنا ما بنتكلم بغض النظر، وكل الناس اهل العلم يعني على الرأس والعينين، ولكن العلم احب الينا من الاسماء. قلت ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الكفاية. انتبه، يعني ايه يعني ايه في الكفاية؟ ولا يمكن تصور ان اعبد الناس يقوم بكل ما ندب اليه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فالعاقل الذي يشتغل بما صح وسيعلم حينئذ انه غير قادر على احتوائها. وانا ممكن اقسم بالله انك لو اعطيت عمر نوح وجلد موسى وصبر ايوب ما استطعت ان تأتي بكل واجب ولا بكل مندوب ولا بترك كل محرم ولا بترك كل مكروه. وانا اقسم بالله على هذا. هذه امور في منتهى الخطورة. انت بتتكلموا في ايه؟ فان كنت الذي ثبت عندك لم تكمله، لما اذا تتشدق بالضعيف وغير ذلك؟ انا ارى ان فيها جناية، وجنياته ستظهر من الكلام الذي بعد هذا. يقول وأضف إلى ذلك أن العمل بالحديث الضعيف فيه دعوة خفية بأن كلام الله وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمل الموضع الذي استعمل فيه الحديث الضعيف، وهذا خطر عظيم يجب الانتباه له. صحيح؟ ما الحديث الضعيف ده تضمن شيئا ما، واخد بالك؟ الشيء ده إما من الدين اما مش من الدين. فلو كان من الدين، ما قد انتهت اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، مش من الدين، طب بنعمل بيه ليه؟ ولو كان من الدين، طب ليه ما جاش بسند صحيح حتى يكمل به الدين؟ لان من الدين ومش بسند صحيح يبقى الدين ليس كاملا. كل هذه مؤاخذات والزامات لا مهرب لاحد منصف منها ابدا. وعلى كل حال يجب ان يعلم كل مسلم ان موضع استعمال الحديث الضعيف قد غطيت بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدتي. اي حكم في حديث ضعيف وهذا الحكم يمس الدين فعلا لابد ان يكون ورد من طريق ايه صحيح. علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل، او ان موارد الشريعة شهدت للعمل بالصحة. ما هو مش لازم ان الشرع يرد بالشيء، لان الشرعيات عندنا لها طريقان معلومان، ما ورد به الشرع وما دل عليه الشرع. فورد يعني اللي انت شايفه قدام عينيك ده بتشوفه بعينيك، ولكن ما دل ده خفايا بين الحروف وبين السطور. واضحة؟ طيب نعم. لا هو في خلاف، لان هم في حقيقة الامر احنا اثبتنا ان هم يقصدون يعني الضعف اليسير الغير مجبور، ولكن الشروط دي مضطربة. انا بينت اضطراب الشروط، مرة تلاقيها يجبر، ومرة تلاقي زي اللي يجبر ان يكون مندرجا تحت اصله، والذي لا يجبر ان يظن عند العمل به ثبوته، فده مش شرع وده مغرب. فقلت ان النصوص الشروط دي مش منتظمة اصلا. نعم. الكلام اللي بعدها الصحابي، نتكلم عن الصحابي. هو من اسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم واجتمع به ومات على الاسلام. الصحابي في التعريف من اسلم سواء اكان ذكرا ام انثى، حرا ام عبدا، واضحة، صغيرا او كبيرا، ده معنى من ايه؟ من اسلم. وان يكون اسلامه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه ممكن يكون عاصر النبي بس ما اسلمش الا بعد ايه؟ ده ما لا يسمى صحابي، يسمى ايه؟ مخضرم. يسمى ايه؟ مخضرم، يعني كاصطلاحات في الصنعة الحديثية، يعني كاصطلاحات يعني. فمن اسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد من الصحابة. ثم قال واجتمع به ولو لمرة واحدة. واضحة. وليس المقصود من الاجتماع به الملازمة، ده مش مراد، لان لفظ الصحبة اصلا جنس، تحصل بالثانية وتحصل بالساعات والسنون. واضحة. ومثل ذلك وائل ابن حجر رضي الله عنه، ومالك بن الحويرث، وعثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنهم، لم يلازموا النبي صلى الله عليه واله وسلم، ومات على الاسلام، اي فارق الحياه وهو على مله من؟ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. سواء كانت المفارقه في حياته صلى الله عليه وسلم او بعد موته، لانه كيف يكون صحابيا مثلا وارتد في حياته كمن ارتد عبد الله بن ابي الصرح ثم عادة، واخد بالك، او بعد مماته صلى الله عليه واله وسلم. عبد الله بن ابي الصرح ارتد بعد عصر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، مش وليس في حياته. نعم ابن محصن. طبعا كلمة كنا واجتمع به ليه؟ لان النجاشي رحمه الله ورضي الله عنه آمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يجتمع به. لذلك انتوا لو تدققوا في ألفاظ الأحاديث تجدوا الجواب يانع. يوم أن مات قال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، ما قالش صاحبي. ليه؟ لأن في صحابة شافوه راحوا له، ما هجرة الحبشة الأولى والثانية دي كانت لمين؟ فأنتوا اللي صاحبتوه. واضحة؟ نعم. عدالة الصحابي، انتبه، جميع الصحابة عدول، يعني مسلم عاقل بالغ سالم من أسباب الفسق، سالم من أسباب خوارم المروءة، لا نشك في ذلك طرفة عين، ومش عايز لغط. اللغط احنا بنرد عليه ونبهي الصاحبة، ولكن المحل الان اصول الفقه. ما تقوليش من الصحابة من كان يرتكب الكبائر ومنهم من كذا، ما خد بالك، ما هي واحدة من سنتين، اما انها ظهرت واما انها باطنة. فان كنت تتكلم عن الباطنة فده لغو وسوء ظن بالمسلمين، وان كنت تقصد بالظاهرة فاما انه اقيم عليه الحد واما لا، فان كان اقيم عليه الحد فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فكلامك لغو. اذا ما بقي الا الذي لم يقم عليه الحد. قلت اعطيني مثالا واحدا ان صحابيا ارتكب ما يوجب الحد ثم بس انتهت القضية. مش عايزين لف ودوران وتعطيل، لان الطعن في المقام ده انتهت القضية. ما تقولش طعن في السنة، طعن في القرآن. رواية حفص ثابتة عن أبي هريرة مش من حد تاني. فالطعن فيه طعن في القرآن، ما يضحكوش عليكم ويقولكم لا ده السنة. ثم الطعن هو من لا يسوي فلسا في كادر الرجال لا عقلا ولا وجاهة، فيسكت أحسن. لا يجوز الطعن في أي منهم قط، فقد عدلهم رب السماوات والأرض من فوق 7 سماوات والسابقون الأولون. ده مين دول إن شاء الله؟ كان شوية المتخلفين الذي فسقهم أظهر من عدالتهم. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، والخطاب كان للصحابة فهم أولى بالخيرية. من الذي ينزع منهم الخيرية؟ يأتي بنص إن كان من الصادقين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الوسط يا أخوانا مش المنتصف، الوسط العدل. قال أوسطهم أي أعدلهم قولا، وكنتم أمة وسطا أي كنتم أمة عدولا. واضحة؟ مش الوسط المنتصف، وسط الشيء أعلاه، لذلك وسط الجبل قمته وليست منتصفه. فانتبهوا حتى ومش الوسط يعني احنا أمة وسط يعني في قول وقول ونحن واخدين اللي في النص زي ما بيتكلموا. الكلام ده يا ابني ملوش لا أصل في اللغة ولا ليه أصل أصلا عند أهل العلم، ولكن دي شوية علمانيين قاعدين بيخبطوا وبراحتهم، يعني كل يوم يخزيهم الله خزي فوق خزي. ثم قال هنا والوسط هو العدل كما قال تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم، أي أعدلهم قولا. وكما قال الشاعر هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمي. وعليه فلا قول لأحد بعد شهادة الله وكفى به شهيدا سبحانه وتعالى. وكذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. خلي بالك أن الآية قصدها وقصد أن نعقف الوقف ده يا أيها النبي حسبك الله، ووقفت وقلت من اتبعك من المؤمنين عشان أنا عارف بقول إيه، لأن اوعى تفهم معنى الآية يا أيها النبي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين. واضحة؟ لا 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 لا، أي حسبك الله يا محمد والله حسب من اتبعك من المؤمنين. في فارق؟ واخد بالك؟ ومعنى الآية يا أيها النبي يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين. فانتبه، لأن دي طبعا مسائل احنا يعني ممكن نكون اتكلمنا فيها في العقيدة، ولكن لا أحسن الموضع الآن. ضبط الصحابي، طب ما احنا اتكلمنا عن عدالة الصحابة، بنتكلم بقى عن ايه؟ ضبطهم. سبحان الله، العقول دي يا اخوانا ميزانها القلب. من كان اصفى قلبا؟ الصحابة. من كان انقى قلبا؟ الصحابة. من كان اصدق لسانا؟ الصحابة. من كان أذكى عقولا؟ الصحابة. إذن يا طاعن فيهم من أنت؟ أنت اللي بتطعن في الصحابة وتقول بأن الحديث إذا كان مخالفا للقياس ورواه صحابي ليس فقيها كأبي هريرة وأنس، من أنت؟ لو حبينا نحطك في الميزان مع واحد منهم عرفني نفسك، أأنت أنقى قلبا أم شهدت التنزيل أم شهد لك الحبيب؟ من أنت؟ نريد أن نتعرف عليك. لذلك عياذا بالله تعالى هؤلاء أو من قال هذا الكلام فتح باب شر علينا نجني شوكه الآن، من علمانيين مجرمين سفلة لا يدرون عن دين رب العالمين شيئا، ولكن يعكرون على الناس صفو هذا الدين. لذلك نقول جميع الصحابة موصوفون بالضبط، بل بأعلى درجات الضبط. لذلك الوليد ابن عبد الملك كان بيشك في أبي هريرة، فقال أبي هريرة: يا أبا هريرة، أسمعنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فسرد له 400 حديث، وكان قد وصى فتى له من خلف الستار يكتب هذه الأحاديث، ثم ادعى بعد سنة أن الورق قد ضاع، فقال: أخبرني عن أحاديث حدثتني بها وقد ضاعت. فيقول الوليد: فوالله أخبرني بها ما سقط حرفا ولا زاد حرفا. أحسال هؤلاء الزمان يدعون أنه ليس حافظا، وكيف حديث مسلم أنه قد ضم الثوب على صدره فقال: ما نسيت بعد ذلك حرفا واحدا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، لذلك هم أحد ذهنا كما قلت، وأصفى سريرة، وأذكى عقولا، وأفصح لسانا، والذي ضمن لنا عدالتهم هو الذي ضمن لنا ضبطهم. يا ناس، هذه الأمة مكلفة بتبليغ الدين، فإذا كانوا مطعوف في ضبطهم الدين يوصل إزاي؟ بس يقول هنا: هل يشترط في قبول خبر الصحابي أن يكون فقيها؟ طبعا الناس اشترطت، وشرطهم باطل بالنص والإجماع، فإن حفظك للخبر أصلا لا يلزم منه أنك تفهم الخبر قطعا، ليس بشرط ولا يمنع ذلك أبدا من قبول خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو كان حقا ما يقوله لمنعنا كل أحد يحفظ كتاب الله أن يحفظه لأحد. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: انظر رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. النبي ما اشترطش التحمل قصة، والأداء قصة ثانية، والأداء باللفظ قصة، والأداء باللفظ والمعنى قصة ثانية. ولا يغرنك أن بعضهم يرد الحديث بدعوى أن الصحابي غير فقيه وإنه على خلاف القياس، والعجب أنهم أخذوا بمرسل التابعي الثقة بدعوى أنه لا يرسل إلا عن ثقة. يعني أخذوا كلام التابعي وقالوا لا يرسل إلا عن ثقة. لذلك هنا قلت هب سلمنا أن المرسل عنه ثقة. انتبه للقضية هذه، يعني هم أخذوا مرسل التابعي وقالوا احنا خدنا مرسل التابعي الثقة لأنه لا يرسل إلا عن ثقة. قلت هب وسلمنا أن المرسل عنه ثقة. قلت: هل التوثيق يثبت له ثقة؟ فإما أن يقال نعم، وإما أن يقال لا. فإن قيل نعم قلنا الصحابي أوثق منه فاقبلوا خبره، وإن قلتم لا قلتم لما عديتموها في هذا الباب؟ ليه في الباب ده رفضتوها وقبلتها في الباب العلوي وهو باب الصحابة؟ فإن قيل نعم قلت أبو هريرة أوثق منه وممن روى عنه، لأن الموثق له هو الله عز وجل، لأنه من جملة الصحابة. أما توثيق التابعي فمن كلام البشر، وإن قالوا لا تثبت له الفقه فقد نقضوا ما أصلوه بعقولهم. قلت نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.